الحمد لله مكرمنا بالقرآن وتنزيله على خاتم رسله سيدنا محمد الذي وكله بتبيين فأحسن التبيين وكان خير المعلمين والمرشدين والهادين والدالين على الله رب العالمين. اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة وعلى من والاهم بإحسان واتبعهم في كل مهمة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين ذر القمة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأمل كلام ربنا جل جلاله وتعالى في علاه وما أوحاه إلى نبيه ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، مررنا على قوله جل جلاله: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. رتب الحق جل جلاله لعباده العلائق والروابط في الأسر والمجتمعات، وجعل أعظم ما يتوجه على المؤمن من علاقة علاقته بمن يدله على الله ويوصل إليه من الأنبياء والمرسلين وما بعد النبيين والمرسلين والدالين على الله، إلا من كانوا سبب الوجود لك على ظهر الأرض وهم الآباء والأمهات، فقضى ألا نعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم بعد ذلك جعل لنا علائق وروابط من ذوي الأرحام والقرابات، وقال: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فأمر بإعطاء الحق لذي القربى، ومن كان بينك وبينه قرابة توجه عليك حق النحو، ومن كان قريبا إلى ربك كيف تغفل عن حقه، ومن كان ذا قرابة مع نبيك كيف تغفل عن حقه، ومن كان ذا قرابة لك بنسب يجب أن تعرف حق هذه الرحم التي تأتي يوم القيامة وتشهد لمن وصلها بالصلة وتشهد بالقطيعة على من قطعها. واشتق لها الرحمن تعالى اسما من اسمه الرحمن، فهو الرحمن وهذه الرحم، قال: من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وجاءنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأله بعض الصحابة: من أحق الناس بصلتي أو بري؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: ثم من؟ ثم قال: فأدناك وأدناك، الأقرب فالأقرب، من كان أدنى وأدنى إليك الأقرب فالأقرب، فينبغي أن لا تغفل عنه. وجاء في الحديث أيضا: وأختك وأخاك وأختك ثم أدناك فأدناك. وهو أيضا مما يتعلق ببر الوالدين صلة أقارب الأم من الأخوال والخالات، وصلة أقارب الأب من الأعمام والعمات، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وذلك من برهم الذي يبقى أيضا بعد وفاتهم إذا توفوا وغابوا عنك، وفاتك أب أو أم فبقي البر بعدهما، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله هل بقي من بر أبوي شيئا بعد موتهما، أو بقي شيء نبرهما به بعد موتهما، قال نعم، أن تصلي لهما وأن تستغفر لهما وأن تصل الرحم التي لا توصل بهما وإنفاذ عهدهما. فذلك من جملة البر. وجاءنا أيضا في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع للعبد الدرجة، فيقول يا ربي أن لهذه الدرجة، فيقول باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. وجاء أيضا يكون الميت في قبره كالغريق المستغيث ينتظر ما يصل إليه من ولد أو قريب أو رحم أو من المسلمين، أي مما يهدون ثوابه ويتصدقون به عن أمواتهم. الله لا إله إلا الله. قال تعالى وآتِ ذا القربى حقه والمسكين، وهو صاحب الحاجة الذي لا يجد ما يكفيه، وابن السبيل وهو العابر الذي يريد السفر، أو مار مجتاز بالبلد يريد بلده أو مقصدا له في غير معصيتين، فيكون ابن السبيل ابن طريق يحب أن يسافر فتقصر به النفقة عن السفر. قال سبحانه وتعالى وفي كل ذلك كن على حد الاعتدال ولا تبذر تبذيرا بأن تنفق الشيء في غير محله ولغير أهله، إن المبذرين الذين فقدوا الميزان في إنفاقاتهم، وإذا تجدهم ينفقون الكثير إما في الزخرفة وإما في المباهاة وإما على الألعاب وإما لشيء من مظاهر الدنيا لمغنيات وممثلات نحو ذلك، أموال هائلة طائلة ينفقونها في ذلك، ثم يبخلون أن ينفقوا عشرها لذي رحم أو لذي فقر أو مسكنة أو لنصر شريعة أو حق أو هدى. فهؤلاء أهل التبذير في مسلك إبليسي شيطاني، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ينفقون المال في غير محله ويعطونه لغير من يتقرب إلى الله بإعطائهم والإنفاق لهم وبغير سداد الحاجة، لأن الأجر في كل كبد رطبة من إنسان وحيوان، إذا أنقذته في حاجته كسبت ثوابا، ولكن أن أعطيته من يعصي الله به أو من يؤذي به المسلمين أو من يخون فيه الأمانة فأنت من إخوان الشياطين المبيان السالك مسلك أهل الشيطان الفجار الأشرار، وكل من شابه أحدا في مسلكه ومسار سمي أخوه. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا لا يشكر النعمة ولا يضعها في موضعها، يبذر ويقتر في محل البذل ويبذر في محل الإمساك فيخبط الأشياء. إن الشيطان كان لرب وكان الشيطان لربه كفورا جحودا يجحد النعمة ويكفرها ويعمل ما حرم الله عليه وما أنهاه الله عنه. فهذا عمل الشيطان، ومن يشابه الشيطان أو يطيعه يدعوه إلى ذلك، أن يكفر نعمة من أنعم عليه بالعين فيبذل العين في النظر للمسلمين باحتقار، النظر إلى الدنيا بتعظيم ومحبة، النظر إلى الكفار والفجار بإكبار وتعظيم، النظر بالرغبة إلى الزخرف في الحياة الدنيا، النظر إلى العورات، النظر إلى الصور الباعثة للشهوات، هذا كفور، كفر نعمة العين. والشيطان يدعو الإنسان لأن يكفر نعم ربه، كذلك يدعو الإنسان أن يكفر نعمة السمع فيتسمع بأحاديث قوم وهم له كارهون، ويستمع إلى المجون من القول والأغاني الماجنة، ويستمع إلى الغيبة ويسترد بها، ويستمع إلى النميمة وينفذ مقتضاها، هذا كفر نعمة السمع، والشيطان لربه كفور. وهكذا يدعو أن نكفر نعمة اللسان الذي به نرقى المراقي الشريفة بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والنصح للناس والقول اللين والقول الطيب، وندرك به المراتب الشريفة، فيحرفه عن ذلك كله إلى الكذب، إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى السب، إلى الشتم، إلى الكلام الماجن، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا كفران بنعمة اللسان وبقية الأعضاء كذلك. وكان الشيطان لربه كفورا، وهو يعلمنا كذلك في المال، يزين لنا إنفاقه للمفاخرة والمباهاة، يزين لنا إنفاقه في قطيعة رحم والعياذ بالله تعالى، يزين لنا إنفاقه في معصية أو ما يقرب إلى المعصية. والإنفاق بهذه الصورة هو التبذير المنهي عنه، والذي صاحبه يوافق الشياطين في مسلكهم. قال تعالى: وما تعرضن عنهم والديك أو ذا القربى أو المسكين أو ابن السبيل، أي لا يكون عندك ما تعطيهم فتؤخر عنهم العطاء، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، تنتظر رزقا يفيض عليك وخيرا يصل إليك فتعطيهم. ففي هذه الحالة لا تجعل الإعراض يحمل معنى من الجفاء أو باعثا على تصور الاستخفاف أو الاستقلال لهم أو الاحتقار لهم، ولكن فقل لهم قولا ميسورا، هات الكلمة الطيبة وهات الوعد الحسن بما يتبين لك أنك تستطيع الوفاء به، وأدعو وقل القول اللين الطيب في حالة عدم وجودك للمال تعطيهم وللإنفاق تنفق عليهم وتبتغي رحمة من ربك، فقل لهم قولا ميسورا، فالكلمة الطيبة صدقة، فالكلمة الطيبة صدقة. قال: فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، استعارها للبخل، فجعل البخيل الذي لا ينفق مثل مغلول اليد إلى عنقه ما يقدر يبسطها ولا يمدها، فكذلك هذا مقطوع ومقبوض اليد عن أن ينفق في سبيل الله وعن أن يعطي في منفعة الخلق من أجل الحق جل جلاله. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، مطلقة سائبة أي تجاوز الحد، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما إذا غلت يدك، أي إذا بخلت، ومحسورا إذا أنفقت في الشيء كله بلا ميزان. وذلك الميزان لعامة المؤمنين التوسط الذي أشار الحق إليه بقوله: إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولخواصهم بعد ذلك مراتب للإيثار، بشرط أن يكون كامل الثقة بالله متوكلا عليه، وأن يكون إن كان له من ينفق عليهم من أهل وولد أن يكونوا كذلك، وإلا فيقدم حقهم دون أن يوثر بغيرهم. فهذا مقام الإيثار لخواص المؤمنين والذين أثنى عليهم بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولعموم المؤمنين: إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهكذا وجاء أيضا في بعض كتب السنن أنه صلى الله عليه وسلم بعثت إليه امرأة تسأل شيئا ولم يكن عنده شيء، فقال لولدها الذي جاء: ليس عندنا الآن شيء. قالت: فارجع إليه قل له يعطينا قميصه. فرجع إليه فنزع قميصه صلى الله عليه وسلم من على جسده وأعطاه إياه صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا لام الصحابة بعضهم كما جاء في صحيح البخاري، وكان هدي إليه صلى الله عليه وسلم حلة فلبسها ونزع ثوبه الذي كان عليه، فرآه بعضهم فقال يا رسول الله أكسني، فدخل إلى بيته ورد الثوب الأول وأخرج هذه الكسوة وأعطاه إياه. فلامه بعض الصحابة وقالوا تسأل وأنت تعلم أنه لا يرد، وقد لبس هذا محتاج إليها، ما عنده التي كانت عليه. فقال الصحابي ما استوهبتها إياه لألبسها ولكن لتكون كفني، أحببت أن أكفن فيها هذه الملحفة، أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي متبركا به، أريد أن تكون كفني رجاء رحمة الله جل جلاله. قال تعالى يا حبيبي إن شؤون الأرزاق وتقسيمها خاضع لحكمة الخلاق، وحكمة الخلاق يرعى بعض عباده فلا يصلح له إلا الفقر فيفقره لأنه أصلح لحاله وأسعد له في مآله، ولا يصلح لبعضهم إلا الغنى فيغنيه لأنه أصلح لحاله وأسعد لمآله، ويطغى أقوام فتقوم عليهم الحجة فيوسع لهم ذلك. فليس التوسعة علامة الشرف والكرامة، ولا الضيق الرزقي علامة المهانة ولا الذل ولا شيء من ذلك، ولكن يبسط الرزق لمن يشاء من مؤمن وكافر وخير وشرير وصالح وفاسد، يبسط لمن يشاء الرزق منهم، ويقدر يضيق ويقلل لمن يشاء، يقدر لمن يشاء من مسلم وكافر وصالح وفاسد وخير وشرير، يكون هذا ضيق رزقه وهذا موسع رزقه بحكمة من الحكيم. فارجع إليه واطمئن، وإن أردت شيئا في الدنيا أو الآخرة فاطلبه منه، فإنه رب الدنيا والآخرة وبيده ملكهما يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وبين الحق لنا ذلك، ونهانا أن نصدق الوهم والخيال أن شيئا من الشرف والرفعة في وفرة المال وأن شيئا من المهانة والذل في قلة المال. فقال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمان، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهن، كلا لا ذا ولا ذا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين. في القراءة الأخرى لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فالكرامة أن يهبك الإيمان والطاعة والخلق الحسن، هذا الذي يكرمك. قد كان بعض العارفين يقول إن الخير مجموع في كلمتين، الصدق مع الحق والخلق مع الخلق، بس ها الصدق مع الحق والخلق مع الناس وخلاص، وجمعة الخير كله. إذا أنت صادق مع ربك وصاحب أخلاق مع الناس الخير كله عندك، جمعت المكارم والفضائل. يقول إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وتكون ابتلاءات واختبارات، وكثير من الناس يمر عليه في حياته أيام فقر وأيام غنى وأيام رخاء وأيام شدة، وهم أكثر الناس، وبعضهم يعيش من بداية عمره إلى آخره في سعة، وبعضهم يعيش في ضيق معيشة، ولا اعتبار لشيء من هذا في حقيقة الأمر، إلا من كان منهم أتقى وأنقى فهو الأشرف الأرقى، سواء المقدر عليه أو الموسع له في الرزق، ومن كان منهم أسوأ خلقا ومن كان منهم أسوأ تصرفا فهو الأحط وهو الأبعد وهو الشقي والعياذ بالله، يكون مقدرا عليه أو موسعا له في الرزق. فثبتنا الله على الإيمان واليقين، وقنعنا بما آتانا وبارك لنا فيه، و سخر لنا الأسباب ورزقنا صرف كل ما مكننا منه فيما هو أرضى له وأحب إليه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ونسأله لكل منا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل وأرزاقا واسعة بلا عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. يقول: إن ربك يبسط يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر يضيق، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أدرى وأعرف بما هو أفضل وأجمل وأكمل لهم، فيبسط ويقدر بحكمة هو أدرى بها جل جلاله. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، حيث تكلم عن الكبار من الآباء والأمهات وذوي القرابة والأرحام والمساكين وأبناء السبيل. قال: والصغار هؤلاء الذين تحت كفالتكم ارحموهم واتقوني فيهم وأحسنوا إليهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وكانوا يخصون بالغالب البنات من الأولاد فيقتلونهن والعياذ بالله ويعيدوهن، فمنهم من يدفنها حية ومنهم من يرميها في بئر، وكثيرا ما يكون منهم عندما تكبر البنت وتقرب من سن التمييز وتبدأ تتحرك وقد يأمر بعضهم زوجته أن يزينها ويقول أنه بيذهب بها إلى عند أعمامها وأخوالها، فيأخذها ويحفر لها حفرة ويدفنها حية والعياذ بالله تعالى، أو يرمي بها في بير. وكان ذلك منتشرا عندهم في الجاهلية. بعضهم من خشية إملاق كما ذكر، أي الفقر، خشية إملاق، يقول منين دي نأكلها ومنين نكسوها ومنين أحسن تروح من قدامنا، خشية إملاق. وهذا كان من صنيع الجاهلية، وبعضهم يدعي أنه يخاف العار يلحقه من ورائها، إلى غير ذلك من الظنون والخيالات التي تسول لهم أن يقتلوا بناتهم، ولا حق لهم في ذلك، بل ذلك من أكبر الكبائر. قال: نحن نرزقهم وإياكم، رزقهم علينا كما رزقناكم، وأنت منين تأكل ومن أين تعيش، وعيشناك وحتى كبرت ولا نزال ننفق عليك، فكذلك هذه البنت التي جاءتك رزقها على الذي خلقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكما لا يجوز قتل الأولاد خشية الفقر، فكذلك لا يجوز أيضا الامتناع عن الحمل خشية الفقر، بخلاف الامتناع المؤقت عن الحمل لأجل الصحة أو لأجل التربية أو لمقصد آخر غير خوف الفقر، فهذا له مجال ونظر للعلماء واختلاف في إباحته ما دام موقتا بوقت محدد. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. وذكر في الآية قبل ذلك فيما مر معنا في الله في آخر سورة الأنعام يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا خشية إملاق، عد ما عندكم فقر لكن تفزعون من الفقر، ماذا أنتم في واقع الأمر في فقر وبسبب ذلك تقتل البنت. قال: ولا تقتلوا من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. لما كان الملاك واقع قدم رزقهم هم، لأنهم مهتمين بأنفسهم قبل أولادهم وقت الفقر، وأما خشية الإنفاق فهم يخافون المستقبل والرزق عندهم، فقدم رزق الأولاد، نحن نرزقهم هؤلاء الذين تخافون الإنفاق عليهم وإياكم. أما لما قد وقع الفقر قال: من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، أنتم رزقكم نسيره ونسير بعد ذلك ونيسر أرزاق أولادكم. إن قتلهم كان خطأ، مش خطأ، خطأ، الخطأ ما يكون إلا بالعنعمت، أي إثم، إثم كبير عظم وجل وزره عند الله تبارك وتعالى. فإن قتل النفس أعظم الكبائر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: إن قتلهم كان خطأ إثما كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وهكذا كما سيأتي معنا في الآية التي بعد هذه: أتحريم القتل وشدة عند الله تبارك وتعالى. ولا قال تعالى في ضمن ذلك ما بين قتل الأولاد وما بين قتل النفوس ذكر الزنا الذي يشبه قتل النفوس وقتل الأولاد، لأنه يضيع الأنساب، فكأنه قتل هؤلاء الأولاد، ولأنه يؤدي إلى أنواع من الفساد. قال: ولا تقربوا الزنا، قال أعظم من أن يقول ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا، لا تخلوا بامرأة أجنبية، لا تنظر إلى المرأة بعين شهوة، ولا تتتبع الصور بعين شهوة قرب من الزنا، لا تتعمد شم ريح الأجنبية، لا تخلو بها، لا وكل ما يقرب إلى الزنا فهو محرم، ولا تقربوا ولا تزنوا، لا تقربوا الزنا، القرب منه. ومن ذلك أن يميل الطبع إلى مخاطبة الأجنبية استلذاذا بكلامها أو برقة صوتها وما إلى ذلك، بجوال أو بغيره من أنواع الاتصال، قرب. ولا تقرب الزنا، كل ما يقرب له بعيد منه، وانتحي ناحية عنه. وقد كانوا يقولون: لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يعلمها القرآن ولو كانت مريم بنت عمران. الصديقة المثنى عليه في القرآن: ما يجوز أن يختلي بها رجل أجنبي، وهي مريم بنت عمران، فباب أولى غيرها من جميع النساء، ومنها مصافحة المرأة الأجنبية إلى غير ذلك مما حرم الله. فقال: ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة، والمتناهي في القبح قال له فحش فاحشة، القبيح الشديد القبح فاحشة، يعني شديد القبح، إنه كان فاحشة والعياذ بالله تبارك وتعالى، أي قبيح شديد القبح، إنه كان فاحشة، فإن فيه جراءة على الله تبارك وتعالى واستخفاف بأمره. وحتى قالوا أنهم من أخجل الناس في الموقف، وحتى من تعرض للتوبة من أرباب هذه الفاحشة وغفر له قبل توبته، عند دخول الجنة يعرض عليه بعض أفعاله هذه، فيشتد خجله، فيكون أشد الناس خجل في الموقف أرباب الفواحش من أهل الزنا واللواط، ما يرون قباحة أكثر وشناعة أشد مما هم فيه بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، ما يستطيعون يواجهون الجبار الأعلى جل جلاله لقبح ما أتوا، فهم من أشد الناس خجلا وحسرة في القيامة. بل جاء في بعض الأخبار أيضا أنه حتى بعض الذين غفر لهم أنهم يذكرون بشيء من هذا فيخجلون، وليس يخجل من أمر به إلى الجنة غيرهم من أنواع من غفر الله لهم غير أهل هذه الفاحشة والعياذ بالله تبارك وتعالى، التي يشتد إثمها إن كانت مع محرم، ويشتد إثمها إن كانت مع حليلة الجار وبنت الجار، فإن أشد من عشر من غير إلى غير ذلك مما يزداد قبحها به، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وذلك أي سبيل قبيح سيء، انحراف عن الفطرة، فقد ركب الله في الإنسان هذه الشهوة يختبره بها ويمتحن إيمانه ويمتحن صدقه، ويجعل له مجالا واحدا وهو الزواج وملك اليمين، ما عدا ذلك حرم عليه أن يستفرغ شهوته بأي وسيلة أخرى. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المعتدون المتجاوزون الحد. فخلقنا الله تبارك وتعالى ليختبرنا ويمتحننا وليبلونا أينا أحسن عملا، وركب فينا هذه الشهوة، فعلى قدر الإيمان والعقل نغلبها، وعلى قدر ضعف الإيمان وضعف العقل تغلبنا. وبذلك جاءت الأوامر من الحق تبارك وتعالى في الابتعاد عن المقربات إلى هذا الأمر الشنيع. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهي من الكبائر التي وقت فعلها ينزع الإيمان من قلب صاحبها. لا يزني الزاني إحنا يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق إحنا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، وقد يعود إليه الإيمان أو لا يعود والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهكذا ومن أقبح ما فيه، من أقبح ما فيه أنه مما تعجل عقوبته في الدنيا. فمن هتك أعراض الناس يسلط الله تعالى من يهتك عرضه في أهله أو في ولده، كما هتك أعراض الناس في أهلهم وأولادهم. حتى يروى عن الشافعي أبياته: إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من بيتي من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا ستر الرجال وسالكا وقاطعا سبل المودة دمت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالتي طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، والعياذ بالله تبارك وتعالى. حتى جاء في الخبر: من يزني يزنى به ولو بجداره. فيعرض بناته الطاهرات، يعرض أولاده لأن تهتك حرماتهم بهتكه لحرمات أبناء الغير وأولاد الغير أو بنات الغير، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا مما يعجل عقوبته في عالم الدنيا. كما أن من أنواع المعاصي التي يعجل عقابها في الدنيا قبل الآخرة البغي وقطيعة الرحم، وكذلك البر من الطاعات التي يعجل أجرها في الدنيا قبل الآخرة. البر وصلة الرحم، وصلة الرحم، حتى أن صلة الأرحام يكثر الله بها أموال قوم ويكثر أعدادهم وهم غير محبين وغير صادقين وغير مؤمنين وغير كافرين، حتى وهو يبغضهم، حتى وهم من المبغوضين. قال: إن الله لا يكثر لأقوام لأعدادهم ويوسع أموالهم. قالوا: وهو يبغضهم. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بصلتهم الرحم، بصلتهم لأرحامهم، يواصلون أرحامهم فيكثر مالهم، يكثر عددهم بسبب صلة الرحم. فهي سريعة التأثير ومعجل أجرها في الدنيا قبل الآخرة. وهكذا وما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته من البغي وقطيعة الرحم. وإنها اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تدع الديار بلاقع، تدع الديار بلاقع، وتذهب عن الناس خيرهم والبركة لهم، وتدع ديارهم بلاقع من أثر اليمين الفاجرة ومن أثر قطيعة الرحم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد قال في صلة الأرحام: منسات في الآجال، أي سبب لطول العمر، مثرات في الأموال، سبب لكثرة الرزق. وهكذا ومجرب كل من تفقد أرحامه وواساهم بما يستطيع توسعت أرزاقه في الدنيا إلى ما يدخر له من الأجر عند الله مهما قصد وجه الله وأخلص لله جل جلاله وتعالى في علاه. رزقنا الله وإياكم خلق القرآن وما دعانا إليه في القرآن واتباع من أنزل عليه القرآن والاقتداء به والاهتداء بهديه وتشبه به ظاهرا وباطنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.